بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إلى أن قال: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به رضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل، وهو في السبب الثاني أو العذر الثاني من الأعذار الموجبة للتخفيف، وهو عذر السفر. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب في قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، وهي تعني الرباعية. ونقلها ابن المنذر رحمه الله الإجماع على هذا، أي على القصر في السفر إن كان لحج أو جهاد أو عمرة، فتقصر الظهر والعصر والعشاء. وفي غير هذا النوع من السفر فيه خلاف، لعلها تأتي الإشارة إليه. المسألة الثانية وهي 28 في مسائل الباب: القصر نوعان، قصر عدد وهو المراد هنا، وقصر أركان وواجبات، وهذا يكون في حالة الخوف، ويأتي إن شاء الله في العذر الثالث. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، مفهومه أنه لا يقصر في سفر مكروه ولا يقصر في سفر محرم، للقاعدة الفقهية الكلية: الرخص لا تناط بالمعاصي. دليلها، أي دليل القاعدة، قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإنما رفع الإثم للمترخص إذا لم يكن آثما ومعتديا، إذا لم يكن باغيا ولا معتديا، فلا يقصر في السفر المكروه ولا السفر المحرم، وهو ما يسمى عند الفقهاء بسفر إيش؟ بسفر المعصية. وهذا الحكم يختص بسفر المعصية لا بسفر فيه معصية. ومن لو أراد أن يترخص تاب من قصده استفر المعصية وتركها وترخص، فالأمر سهل والحمد لله. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا، هذه جملة شرطية سيأتي جوابها في قوله سنة له قصر رباعية ركعتين. من سافر سفرا مباحا، مفهومها أنه لا يشترط في القصر أن يكون السفر سفر طاعة، لعموم قوله تعالى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، رواه أحمد رحمه الله عن أنس وإسناده جيد. وأما قوله سبحانه وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالآية قد تشير إلى أن هذا السفر سفر جهاد، فالجواب أن الآية قد أجاب عن مفهومها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث يعلى ابن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الآية: كيف يقصر الناس وقد أمنوا؟ قال عمر: قد وقع في قلبي ما وقع في قلبك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في سفر طاعة، فإنه لا يمنع عموم الرخصة، فسفره صلى الله عليه وسلم كله سفر طاعة، لكن لا يلزم منه تخصيص سبب الرخصة، فسبب الرخصة هو السفر، وتقييده بالطاعة يفتقر إلى دليل ينص عليه، لا بمجرد لا أن يستدل به عليه بمجرد اتفاق فعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية. هذه الجملة فيها 6 مسائل، تقدم منها مسألتان متعلقتان بقوله مباحا. المسألة الثالثة وهي المسألة 31 تتعلق بقوله 4 برد. البرد جمع بريد، والبريد هو الرسول الذي يسير نصف يوم، يسير نصف يوم ثم يستلم منه غيره، هذه عادة الناس في القديم حتى يتمكنوا من إيصال رسائلهم، ولا يكاد يتفق لشخص واحد أن يسير يوم وليلة متصلة وهم يحتاجون إلى سرعة في إيصال البعوث والرسائل، فيقسمون المسافة، يقسمون مسيرة اليوم والليلة على أربعة، 2 يسيران نصف النهار و2 يسيران نصف الليل، فـ4 برد مسيرة يوم وليلة، والبريد الواحد يعدل 4 فراسخ، 4 فراسخ في 4 برد 16 فرسخ، والفرسخ الواحد يساوي 3 أميال، فـ3 أميال في 16 بـ48 ميلا، والميل الواحد يزيد قليلا على الكيلو متر والنصف الكيلو، وعلى هذا فتكون المسافة، تكون 4 برد بالتقديرات الحديثة 72 كيلومترا، على خلاف بين أهل العلم، لأن البريد حدد في القديم على وجه التقريب لا على وجه الدقة. ويستدلون على هذا التحديد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. فجعل مسيرة اليوم والليلة سفرا، والحديث متفق عليه. كذلك استدل بأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يقصران في أربعة برد، هذا الأثر عنهما أو هذان الأثران علقهما البخاري بصيغة الجزم. وعند الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، يعني في مثل هذه المسافة تقصر. والصواب والله تعالى أعلم أن للمسافر القصر في كل سفر، في كل سفر ضرب فيه في الأرض، ولو كان ثمة حد لبينه الشارع بيانا واضحا لعموم البلوى وحاجة الناس وكثرة أسفارهم. وقد قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منى وعرفة، وعرفة إنما هي على نحو بريد، وعلى هذا فله القصر. والسفر اسم ليس له حد في اللغة، فكل اسم ليس له حد في اللغة ولا له حد في الشرع فمرده إلى العرف، فمتى ضرب في الأرض واحتاج زادا وراحلة فهو مسافر يترخص برخص السفر. قال رحمه الله: سن له قصر رباعية. في قوله سن، وهي المسألة 32، يعني ولا يجب، ولا يجب. ودليل عدم الوجوب القصر قوله عز وجل: فليس عليكم جناح. فنفي الجناح يدل على الإباحة وعدم الوجوب. ومما يدل على عدم الوجوب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم: صدقة تصدق الله بها عليكم. ويبقى البحث عن دليل السنية، فالسنية مرتبة أعلى من مرتبة المباح، فيقال دليل السنية مواظبته صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، هذا دليل قوله رحمه الله سن له لا أنه يباح فقط، سن له. قال: سن له قصر رباعية، يعني فلا قصر لمغرب إجماعا لأنها وتر النهار، ولا في الصبح لأنها ركعتان فرضت هكذا وأقرت. قال: إذا فارق عامر قريته، يعني يبدأ القصر بعد مفارقة عامر قريته. دليل هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا ارتحل، وقصر في ذي الحليفة ولم يقصر في المدينة مع وجود نية السفر ومع اجتماع الناس وتهيئهم للسفر معه صلى الله عليه وسلم في حجته. ولأن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض، والسفر كذلك مأخوذ من الإسفار والبروز. ويفهم من قوله رحمه الله إذا فارق عامر قريته أنه لا يشترط أن يفارق خرابها، فلو فارق العامر وبقي في الخراب المتصل بها وأراد أن يصلي فله القصر. قال: أو خيام قومه، أي أو فارق خيام قومه، هذا في أهل البادية، لأنه يصدق في حقه أنه ضرب في الأرض بعد مفارقته لخيام قومه. وإذا ضربتم، ومفهوم العبارة لو فارق خيام قومه ودخل في خيام غيرهم فإن بقاءه في خيام غيرهم لا يمنعه من القصر، كما لو فارق عامر قريته ودخل في عامر قرية أخرى مجاورة فلا يمنع هذا من القصر. ثم قال رحمه الله: وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سافر ثم أقام. في هذه الجملة عطف أو في هذا الجزء من المتن عطف 11 جملة وصدرها عطفها بأو وصدرها بإن الشرطية، وجواب الجمل كلها في قوله لزمه أن يتم. فنأتي عليها مسألة مسألة. الأولى في قوله وإن أحرم حضرا ثم سافر، جواب الشرط لزمه أن يتم، وصورة هذه أن يكبر أحرم بمعنى كبر تكبيرة الإحرام، صورتها أن يكبر للصلاة وهو في السفينة ثم يفك قيدها وتمخر البحر والتسير فيه، فدخل في الصلاة وهو مقيم فيتمها، يتم الرباعية. دليل هذا أنها وجبت أربعا وتغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر، فإذا اجتمع الجانبان غلب جانب الحضر لأنه هو الأصل. ويشبه هذا لو سافر بعد دخول الوقت أتم وجوبا، هكذا ذكر بعض الفقهاء، قالوا لأنها وجبت تامة لو أذن المؤذن وهو لازال في قريته أو في مدينته ثم خرج قبل أن يصلي وتوقف في الطريق فإنه يتم. والصواب أن له القصر لأنه حين الأداء كان مسافرا، وهذا القول حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا في من سافر بعد الزوال أن له أن يقصر. وما بعد الزوال قد دخل فيه وقت دخل به وقت صلاة الظهر. الجملة الثانية قال: أو سافر ثم أقام، جواب الشرط فيها لزمه أن يتم، سافر ثم أقام، عفوا أو سفرا ثم أقام، يعني أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم أقام قبل أن يتم الصلاة لزمه أن يتمها أربعا، تغليبا كما تقدم لحكم الحضر ورجوع الأصل وللشك في الرخصة، والقاعدة عند الفقهاء الرخص لا تناط بالشك. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر، جوابها لزمه أن يتم لأنها وجبت تامة والقضاء معتبر بالأداء، وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا إلا ما حكي عن الحسن. تذكر صلاة فاتته وهو في بلده، ذكرها وهو مسافر، صليها أربعا لأنها كذا وجبت عليه. أو عكسه ذكر صلاة فاتته في السفر ولم يذكرها إلا في الحضر، لزمه أيضا أن يتم لأن القصر لا يكون إلا في سفر وهو قد صار مقيما. والصواب هنا أن له القصر لأنها وجبت عليه ركعتان، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والحديث في مسلم، وهو إنما نسي صلاة ركعتين، نسي ظهرا أو عصرا أو عشاء مقصورة فيصليها، قال فليصليها، يعني يصلي التي نسي، هذا الأقرب والله أعلم. قال: أو ائتم بمقيم، إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ويستدل على هذا بقول ابن عباس رضي الله عنه سنة أبي القاسم، لما سئل عن هذه المسألة كما في المسند قال سنة أبي القاسم، يعني أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم. وقوله أو يتم بمقيم أطلقه سواء أدركه من أول الصلاة أو أدركه في آخر أو في آخرها. والصواب والله تعالى أعلم أنه متى أدركه في أكثر من ركعتين أتم. ودليل وجوب الإتمام نهيه عن مخالفة الإمام كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلو يقوم الإمام إلى الثالثة ويجلس هو فقد اختلف على إمامه فيلزمه أن يتم معه. أما إن أدركه في ركعتين أو أقل فإن له القصر فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، لأن الواجب في حقه ركعتان فقط. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرت في السفر. وقول ابن عباس رضي الله عنه سنة أبي القاسم لا يلزم منه الوجوب، لا يلزم منه الوجوب لو تابعه خروجا من الخلاف أو لتقليد من رأى أن قوله أقرب وهو قول الأكثر فحفله ذلك والله تعالى أعلم. قال: أو بمن يشك فيه، يعني تم بمن يشك في حاله هل هو مقيم أو مسافر، فإنه يتم وجوبا لأن الأصل الإتمام. والصواب في هذه المسألة أنه ينوي فريضة الوقت، فإن أتم إمامه أتم معه وإن قصر قصر معه، لأنه قد أتى بالواجب والفريضة في حقه والله تعالى أعلم. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. جواب شرط هذه الجملة لزمه أن يتم، لزمه أن يتم. والضمير في قوله أو أحرم بصلاة يعود على المسافر، فإذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها صورتها أن يحرم المسافر بصلاة ظهر خلف مقيم، فيلزمه على ما تقدم أن يتم، أو يحرم بصلاة الظهر دون أن ينوي القصر فيلزمه أن يتم. فلو فسدت هذه الصلاة التي أحرم بها على هذا الوجه، فسدت بحدث أو بردة والعياذ بالله أو بغير ذلك مما يحكم بسببه بفسادها، فإنه ملزم بإعادة الصلاة. فإذا أعادها أعادها تامة لأنه تلبس بها تامة أول مرة فوجبت عليه كذلك. والصواب أنه يقصر، أن له أن يقصر، يستفتح الصلاة من جديد وينوي صلاة فريضة الوقت وينوي القصر خروجا من الخلاف. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو لم ينوي القصر. جوابها: لزمه الإتمام لأن إطلاق النية ينصرف إليه. والصواب أن له القصر لأن نية القصر لا تشترط، يكفي أن ينوي ما فرضه الله عز وجل عليه. قوله أو لم ينوي القصر عند إحرامها يفهم منه أنه لو نواه بعد الإحرام لم يكن له القصر، لأن النية لا بد أن تستغرق كل العبادة. والصواب تقدم. قال: أو شك في نية القصر. جوابها: أتم، أتم لزوما وجوبا لأن الأصل عدم نية القصر. والصواب تقدم أن له أن يقصر اكتفاء بنية الفريضة. قال: أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه المسألة العاشرة من المسائل 11، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. في هذه الجملة مسألة، المسألة الأولى لو نوى إقامة أقل من 4 أيام أو أقل فإن له القصر. المسألة الثانية لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام لزمه أن يتم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في 4 أيام حيث قدم مكة صبيعة 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7، ثم صلى الصبح في 8 وخرج إلى منى، فكان يقصر في هذه المدة كما في الصحيحين من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنه. والقصر في أكثر منها مشكوك فيه، والرخص لا تناط بالشك، وهؤلاء لا يحسبون يومي الدخول والخروج. قالوا أيضا لأنه لو أقام أكثر من 3 أيام صار في حكم أهل البلد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد نسكه 3 أيام كما في مسلم. فحين نهى المهاجر أن يبقى في مكة فوق 3 أيام فهم منه أنه لو بقي فيها أكثر من 3 أيام صار في حكم أهلها، في حكم أهل البلد فيتم. والذي يظهر والله أعلم أن له أي للمسافر القصر ما دام مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد للسفر حدا، لا حدا مكانيا ولا حدا زمنيا. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وما حصل له في حجة الوداع حصل اتفاقا، فلو قدم في 3 من ذي الحجة لقصر. هذا الذي يظهر والله أعلم. وقصره في تبوك وقصره في الفتح لا يستقيم أن يقال أنه إنما قصر لأنه لا يدري عن لا يدري أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فإنه معلوم بالعادة أن حاجته في مثل هذين السفرين لا تنقضي في 4 أيام، فنقطع أنه نوى الإقامة أكثر منها في تبوك. ولو كان هناك حد فاصل بين المقيم والمسافر لبينه صلى الله عليه وسلم للمسلمين، قال عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه. ثم يقوى هذا القول وهو بأن له القصر ما دام مسافرا مغتربا أن أنس رضي الله عنه أقام بالشام 2 يقصر، وأقام ابن عمر 2 يقصر، وهذا ما لم يصلي مع الإمام، فإن صلى مع الإمام فإنه يتم على ما تقدم ذكره. كذلك يقصر ما لم ينوي النقلة والاستيطان الدائم في البلد كحاله صلى الله عليه وسلم، فإنه نوى النقلة إلى المدينة واستوطنها فلم يكن ليقصر وإن كان مكيا قبل الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذه الجملة فيها مسائل. لو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، فهذه 3 قيود: أن يكون ملاحا يعني هو المسؤول عن السفينة دائما السفر فيها وأهله معه، والقيد 3 أنه لا ينوي الإقامة بالبلد الذي يتجه إليه فيلزمه أن يتم. ومفهوم هذه العبارات 3 إذا لم يكن ملاحا ولو كان معه أهله ولو كان لا ينوي الإقامة بالبلد الثاني فإن له أن يقصر. ومفهوم الثانية في قوله ومعه أهله أنه إذا لم يكن أهله معه فله القصر، ومفهوم الثالثة لا ينوي الإقامة ببلد، مفهومه لو كان له وجهة ينوي الإقامة فيها فله القصر الطريق إلى أن يصل، ولو كان أهله معه، ولو كان أهله معه. وجه لزوم الإتمام بالقيود التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه على هذه الحال في حكم المقيم في أهله ووطنه، فالسفينة أرضه وأهله معه، والصواب أنه ضارب من الضاربين في الأرض، له القصر ولأهله كذلك، فكونهم معهم معه لا يخرجه عن المسافرين، والله تعالى أعلم. هذا الملاح في السفينة في حكمه كذلك الطيار الذي يكثر الرحلات بالطائرة يقودها بين المدن والدول، فما دام في ضارب في الأرض مغتربا عن بلده الذي فيه موطنه وأهله فله القصر لو بقي الدهر، وهذا الذي فعله الصحابة كما تقدم رضي الله تعالى عنهم أرضاه. ثم قال عليه رحمة الله: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما قصر. هذا جواب الجملة الشرطية، إن كان له طريقان فيقصر إذا سلك الأبعد، إذا سلك الأقرب فإنه لا يقصر، وهذا مفرع على ما تقدم من التحديد. ووجه كونه يقصر مع وجود الطريق الأقرب أنه سافر مسافة تقصر فيها الصلاة. قال: أو ذكر صلاة السفر في آخر، ذكر صلاة السفر في سفر آخر، سافر إلى المدينة وبقي فيها يوما ثم رجع إلى مكة ثم سافر إلى الرياض في اليوم الثاني، وهو في الرياض ذكر أنه لم يصلي ظهر أمس في المدينة، صلاها في الرياض كما لو قضاها في نفسي في نفس السفر، فله القصر. وهذا على خلاف ما ذكره قبل، إذا ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر فإنه يتم على ما ذكره رحمه الله، وقد تقدم ما يترجح. ثم قال رحمه الله: وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فهذه الجملة فيها مسألة، إن حبس ولم ينوي إقامة فله القصر لأنه مسافر. واستدل على هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه حال الثلج بينه وبين الدخول فأقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، فمن حبس بحق أو بغير حق وهو في غير بلده وفي على مسافة تقصر فيها الصلاة عرفا على الراجح فإنه يقصر ولو بقي عددا من السنين. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهذا يصلح أيضا دليل المسألة الثانية بقوله: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني ما نوى الاستيطان، ما نوى الاستيطان والدائم. وعلى ما اختاره المصنف في أول الباب ما نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فله القصر، يعني لا يدري متى تنقضي حاجته. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامته وإن أتى عليه سنون، والله تعالى أعلم. صلى الله أن يرضى عني وعنكم وعن والدي ووالديكم وعن مشايخنا ووالديهم وعن طلابنا وحملة علمنا والعاملين به والناشرين له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.